نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي أحلف، أي يحلف بذاته الكريمة، لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيران، أعلي يجترئون وبي يستهزئون. هذا الحديث يشير إلى بعض أوصاف الناس وإلى صفة مذمومة ذكرها الله عز وجل في كتابه ذاما لها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وهي صفة المكر، أن يتكلم الإنسان بكلام جميل كما ذكر في الحديث بكلام أحلى من العسل، ويكون القلب بعيدا عن تلك الحلاوة، بل يكون مليئا بالمرارة، مليئا بالحقد، مليئا بالضغينة، فلذلك يغضب الله عز وجل على ذلك، يغضب على القلب المليء بالحقد مع لسان جميل لا يستويان، وإنما ينبغي أن يطابق اللسان القلب. ولذلك ذم الله عز وجل المكر والماكرين في كتابه الكريم، فقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فبين الله عز وجل أن من مكر مكر الله عز وجل به، والله عز وجل لا يوصف بكونه ماكرا، وإنما الجزاء على المكر سمي مكرا هنا من باب المشاكلة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أنهم مكروا بالناس أو مكروا بالأنبياء والصالحين، والله عز وجل خادعهم وتركهم على ما هم عليه، وهم ظانون أنهم ينجحون بمكرهم وأنهم يفلحون وأنهم يفوزون، وإذ بهم يسقطون، وإذ بالخيبة والخسران في مكرهم. هذا معنى مكر الله عز وجل بهم، أن يتركهم في غيهم وفي أفعالهم لا ينتبهون، ظنا منهم أنهم سيفوزون، ثم يلاقون الله عز وجل ثم يعاقبهم ربما في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك عن قيس ابن سعد بن عبادة يقول: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس. أي أن قيس يقول بأن له عقل وله فكر وله تدبير، يستطيع أن يكون ماكرا، ولكنه لا يريد أن يكون كذلك، ولا يريد أن يمكر بأحد، بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار. والمقصود بالمكر والخديعة أي أصحاب المكر وأصحاب الخديعة أنهم متوعدون بالنار عياذا بالله تعالى. ولذلك المكر كان سنة الكفار والمنافقين والفاسقين والفاسدين، ينكرون بالأنبياء والمرسلين والصالحين، ولذلك توعدهم الله عز وجل وينكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقفه ومكروا مكرا كبارا، أي أنهم مكروا مكرا كبيرا ضخما خطة واسعة، لكن الله عز وجل دائما إذا حفروا حفرة فإن الله سبحانه وتعالى يوقعهم بها. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله، أي أن المشركين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا مكرهم وتدبيرهم على إما حبس النبي ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل له مخرجا وخرج إلى المدينة، وكان فتحا ونصرا مبينا، إذ كانت الهجرة بداية تغيير وبداية لنشأة الأمة المسلمة التي فتحت الدنيا بعد ذلك، وعاد إلى مكة حيث مكر هؤلاء الكفار وانتصر عليهم، وأصبحت مكة تحت سيطرته صلى الله عليه وسلم، وعفى عمن عفى وأسلم من أسلم وقتل من قتل، فكانت العاقبة للمتقين، وكانت العاقبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمكر أيها الإخوة كما يعرفه بعض العلماء هو إرادة الشر أو إرادة الإضرار بالناس بدون علمهم أو من حيث لا يشعرون، هذا تعريف العلماء للمكر، بأنه أن تريد بأخيك أذية أو إفسادا أو إضرارا من حيث لا يشعر، فتريد أن تضره في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في عمله أو في أي شيء، تريد أن توصل إليه الضرر وتتوصل إلى ذلك بنوع من السرية أو الكتمان أو غير ذلك، ويعفى الله عز وجل. فالله عز وجل ينصر المظلوم، إذا مكر بك فإن الله ينصرك، ولذلك في الحديث لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل، لا يدخل الجنة خب، الخب هو المخادع الماكر الذي يعتقد أنه، بعض الناس يعتقد أن من الشطارة وأن من الفلاح أن يمكر بالآخرين وأن يخادع الآخرين وأن يؤذي الناس، فإذا وصل تلك الأذية إلى الناس ارتاحت نفسه وطاب قلبه، لأنه يمتلئ بالشر ويظن بأنه بذلك فربما ضحك مع أصحابه ومع إخوانه من الأشرار بأنهم فعل في فلان كذا، أرأيت فعلت في فلان كذا، وأوقعت فلانا بكذا، وآذيت فلانا بكذا، وسعيت في كذا، فيكون عمله في تلك الشرور وهذا الخداع وهذا المكر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ولذلك أيها الإخوة تأتي النصوص الكريمة في القرآن الكريم وفي سنة النبي ببناء شخصية المسلم، نحن نحتاج إلى بناء شخصية المسلم على أسس قويمة، على أسس سلامة وأسس صحة القلب وأسس محبة إخوانه من المسلمين، لا محبة الإضرار بالآخرين، فإن ذلك يضر به ويضر بالآخرين، يضر به من حيث يعتقد أنه ينفعه. إن المشكلة في المكر وفي الخديعة وفي غيرها من تلك الأعمال الخبيثة أن الفاعل لها يظن أن ذلك نافع له، ولم ينفع المكر أحدا على طوال الزمان والدهر كله. وحكى الله عز وجل قصصا من قصص هؤلاء الماكرين والمخادعين وغيرهم، وكانت عاقبة المخادعين والماكرين عاقبة السوء، وعاقبة المؤمنين والصالحين الذين مكر بهم كانت العاقبة للمتقين. وقد مكر بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء من الكفار أو من المنافقين أو غيرهم ومن اليهود، ولكن كانت الغلبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ذكرها الله عز وجل أيضا في سياق قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن بني إسرائيل، لأن اليهود مكروا بعيسى وأرادوا قتله وجاءوا ليقتلوه، وأرسلوا أحد اليهود، فألقى الله عز وجل الشبه على ذلك اليهودي فأخذوه على أنه عيسى وقتلوه، لأنه شبه لهم ولم يقتلوا عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه، رفعه الله عز وجل ورفع منزلته ونزهه ولم يمكنهم منه، وإنما أوقع في أيديهم رأس المكر، لأن هذا اليهودي كان خائنا لعيسى وأراد أن يرشد اليهود إلى عيسى، فلما دخل ليرشدهم ألقى الله عز وجل عليه الشبه كما تقول كتب التفسير، فلما خرج إليهم ظنوه عيسى وأخذوه فقتلوه، وبعد ذلك ظهر له عيسى ثم رفعه الله عز وجل إليه، فعلموا أن مكرهم لم ينفعهم، وأن هذا الماكر الذي كان رأس المكر أهلكه الله عز وجل على أيدي من كان ينصح لهم أو من كان يريد أن ينفعهم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد الإضرار بإخوانه أو أراد الشر بإخوانه إنما يعود الضرر إلى نفسه. ولذلك يقول بعض السلف أن هناك من الذنوب أو من الأعمال التي إذا فعلها الإنسان في الدنيا لا تمر الدنيا حتى يؤتى جزاؤه فيها. معلوم أن الجزاء أخروي، لكن هناك بعض الذنوب سنة الله عز وجل فيها في الغالب أن يعجل بمن يفعلها، فالمكر والخيانة والخديعة كل هذا لا تمر الدنيا إلا ويوقع الله عز وجل الماكرين والمخادعين والغشاشين فيما أرادوا إيقاع الناس فيه. هناك بعض الذنوب تؤخر، وبعض الذنوب يعجل فيها العقوبة كعقوق الوالدين وغيره، والمكر بالناس من ضمن إيه؟ من ضمن هذا النوع الذي ربما عجل لصاحبه بيانا للناس وآية للناس وحكمة حتى يتعلم من يعي ويدرك من أراد أن يدرك حكمة الله عز وجل في أن المكر لا ينفع صاحبه ولا يحيط المكر إلا بأهله، أي أنه ولا يحيط المكر إلا بأهله، أي أنه لا يحيط إلا بأهله ولا يقع إلا على من فعله. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل في ذلك وأن يعمل ما ينفعه حقيقة لا ما يغره الشيطان بفعله ويوهمه أنه ينفعه به ولا ينفعه به أبدا. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل المكر في كتابه مرات متعددة، وذكر الخداع وهو أخو المكر، وبين العاقبة في ذلك. والمكر كما يقول أهل العلم كبيرة من الكبائر، لأنها يترتب عليها إفساد المجتمعات. من المفترض في المسلمين والمؤمنين والموحدين أنهم إخوة بنص كتاب الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة، هذا فرض الله عز وجل. فالمفترض في الإخوة أن ينفع بعضهم بعضا لا أن يضر بعضهم بعضا، أن يعين بعضهم بعضا، أن يساعد بعضهم بعضا. فقد جعل الله عز وجل مسلمين متآخين، وجعل هذا العهد وهذا الحكم من عنده ليؤلف بين مجتمعاتنا، وأن يجعل مجتمعاتنا مجتمعات الأخوة والمحبة والصحبة الطيبة التي تقوم على الخير وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، بينما الماكرون والمخادعون يحطمون تلك المجتمعات ويجعلون الفتنة فيها ويوقعون الشر والنار بين أفراد المجتمع فيؤدي إلى تفككه. فهم يعملون بعكس ما أمر الله عز وجل فيه وبعكس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول النبي دين النصيحة، أي أنه الدين أن يتناصح المؤمنون، فإذا رأيت على أخيك شيئا أو رأيت شيئا يضره الواجب عليك أن تنصحه وأن تبعده عن الضرر وأن ترشده إلى الخير، لا أن تسعى أنت إلى المضرة به وإلى إيقاع الشر به وإلى غير ذلك من الأفعال القبيحة عكس ما أمر الله عز وجل به. ولذلك كما قلت بأن العلماء يقولون بأن المكر كبيرة من الكبائر والمنكور به مظلوم، فإذا دعا على الماكر أو المخادع فإن الله عز وجل يستجيب له كما وعد أنه يستجيب للمظلوم ويرفع دعوته فوق الزمان، لأنه وقع به المكر ووقع به الشر دون فعل منه، وإنما اعتداء وإنما اقتلاع من غيره. ولذلك كما قلنا أضرار المكر في المجتمعات كبيرة، يؤدي إلى تفكيك عرى العلاقات ويؤدي إلى إيقاع الشر بين المجتمعات وإفساد الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. نحن نحتاج أيها الإخوة إلى إعادة بناء وإلى تنظيم الشخصيات المسلمة، لأنه بعضها قد بنيت على الأحقاد، وبعضها بني على الحسد، وبعضها بني على الضغينة، وبعضها بني على الأنانية وغير ذلك من المعاني التي جعلت مجتمعاتنا فيها من الفساد ما فيها وفيها من السوء ما فيها، وسوأت الحياة في أيدي الناس. كانت الحياة جميلة، كانت الحياة رائعة، لها طعم جميل عندما كانت الأخوة موجودة، وعندما كان الصديق يأمن صديقه، وعندما كان يأمن الجار جاره، وعندما كان يأمن الصاحب صاحبه. لكن عندما يصبح الناس في تناوش ويصبح الناس في أحقاد، ولا يأمن الصديق صديقه، ولا يأمن القريب قريبه، ولا يأمن الصاحب صاحبه، بل يقاتله ويقادعه ويقابله بوجوه متعددة، في كل يوم يقابله بوجه جديد يضحك في وجهه ويبتسم له وهو يكيد له وهو يخادله وهو يخادعه وهو يتآمر عليه، كيف تتعايش المجتمعات بهذا وهو يعتقد بأنه يفلح بهذا؟ لا والله لا يمكن أن يفلح ما دام كتاب الله عز وجل حقا وما دام كلام الله صدقا، لا يفلح من كان بتلك الصورة، وإنما تكون عاقبته الوبال إن لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أيها الإخوة أن يسعى في تنظيف قلبه، قد أفلح من زكاها، لأن الفلاح معقود بقلب طيب يستحق أن يسكن الجنات. إن الله طيب وإن الجنة طيبة وإنها قيعان، وجعل الله عز وجل الجنة للطيبين والطيبات، فلا يليق بقلب خبيث أن يسكن الجنات، لأن الله عدل حكيم سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يجمع بين الطيب والخبيث. فما دامت الجنة طيبة زرعها الله عز وجل وعدها لعباده الطيبين، فلا يمكن أن تسكن من قبل خبيث القلب أو من قبل من دس نفسه. ولذلك إذا أردنا الجنة وكلنا نريدها إن شاء الله تعالى، فينبغي أن نسعى في تزكية أنفسنا، لا أن نفرح بما فيها من الخبث أو بما فيها من الحقد أو بما فيها من الضغينة أو بما فيها من الكذب أو بما فيها من الخيانة، لا تفرح بذلك أبدا، كما لا تفرح بالأمراض. أيفرح إنسان بأنه مصاب بالسرطان؟ أيفرح إنسان بأنه مصاب بمرض القلب؟ أيفرح إنسان بأنه مصاب بكذا؟ لا يفرح الإنسان أبدا بأمراض جسده، وإنما يفرح عندما يكون صحيحا. فلما يفرح بأمراض قلبه؟ لما يفرح بالحقد؟ لما يفرح بالضغينة؟ لما يفرح بالحسد؟ لما يفرح بالغيبة؟ لما يفرح بالذميمة؟ لما يفرح بالخداع؟ لما يفرح بالمكر؟ فهذا شيء عجيب، نفرح لأجسامنا لأننا ماديون، نهتم بمادتنا ونهتم بشكلنا وبأجسامنا، ولا نفرح بسلامة قلوبنا، بل ربما فرحنا بمرض قلوبنا بما فيها من الأمراض، نحن سعيدون بهذا ونحكي للناس ونفتخر بهذا. ينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ونسعى في تطهير نفوسنا، وأن نربي أولادنا على تلك التزكية، أن نربيهم على حب الناس وعلى نفع الناس وعلى خدمة الناس وعلى أخوة الناس، وأن يكون دائما فيه الخير للناس. ينبغي أن تعلم ولدك إنه أمام الناس ينبغي أن يفعل شيئا من شيئين، إما أن ينفع الناس أو أن يكف لسانه ويده. هذه القاعدة إذا أردت أن تعلم ولدك، لا تعلم ولدك أذية الناس أنه يكون رجالا ويكون بطلا عندما يؤذي الناس وعندما يضر بهم. هذه قاعدة البطلة، هذه قاعدة أهل النار، هذه قاعدة المشركين والكفار. وإنما قاعدة أهل الإيمان وقاعدة الإسلام أنك إذا لم تستطع أن تنفع فكف، لا أنه إذا لم تستطع أن تنفع فضر، كما يقول أهل الجاهلية. قاعدة أهل الجاهلية أنه حتى يبرز وحتى يكون له وجود أنه إن لم يستطع، إن لم تستطع أن تنفع فضر، إنما يرجى الفتى كيما يضر وينفعه. هذه قاعدة جاهلية. وإنما في إسلامنا وفي ديننا وفيما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا أنه إذا لم تستطع أن تنفع الناس فكف لسانك ويدك، هذا أقل ما تستطيعه. إن استطعت أن تنفعهم، أن تعطيهم، أن ترشدهم، أن تهديهم، أن تمشي معهم في خير، فبها ونعمك. فإن لم تستطع فكف عنهم لسانك، وكف عنهم يدك، وكف عنهم جوارحك، فإنك تكون من السالمين، من الناجين إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم أيدينا وألسنتنا وقلوبنا من الإضرار بالناس. اللهم أصلح قلوبنا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا رب العالمين، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلحنا وأصلح بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في جميع البقاع، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.